الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمة العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ رضا سلمان، ورحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك، بارك الله في حضرتك وفي السادة المشاهدين والمستمعين في كل مكان وفي كل قطر من أقطار الأرض.
مرحبا بك شيخ رضا معنا في قناة الرحمة، ومرحبا بك وأهلا في برنامجنا ولله الأسماء الحسنى.
الله يبارك فيك شيخ.
زي ما عودتنا شيخ رضا في كل حلقة أن ترحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. أسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد.
تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقلبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، موضوعنا في هذه ليلة الغراء بعنوان اسم الله تعالى الرقيب جل جلاله، الجزء الثالث من هذا الموضوع القيم.
فهو الرقيب، فهو الرقيب، فهو الرقيب على واللواحظ، كيف بالأفعال والأركان، وهو الرقيب، وهو الرقيب لعبده ولعمله واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان لكنه أذن لتوبة عبده عند الممات بمنة المنان.
أحباب الكرام، على مدار حلقتين عشنا مع اسم الله تعالى الرقيب، وبينا أن الله تعالى يراقب منا السر ويراقب منا العلن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
وما تتلو وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
نعم أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، هذا المعنى ينبغي علينا أن نستشعره في كل وقت وفي كل حين. الله تعالى بجبروته، الله تعالى بقوته، الله تبارك وتعالى بكل هيمنته يراقب هذا الإنسان الضعيف ويراقب خلجات نفسه. الله جل جلاله مدبر هذا الكون يراقبنا في السر والعلن. إذا استشعرنا عظمة العلي الأعلى سبحانه وتعالى، والله إن استشعارنا عظمة الله يجعلنا نستقيم على الجادة. وحتى تعلم أخي الحبيب وأختي الكريمة المسلمة عظمة العلي الأعلى سبحانه وتعالى، تعالوا نقرأ قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
أحبابي الكرام، لما كلم الله تعالى موسى كلاما من غير واسطة وذاق حلاوة مناجاة العلي الأعلى، اشتاق أن يرى العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى: لن تراني، أي لن تراني في الدنيا لأنك بإمكانيات ضعيفة لا تتحمل رؤية العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يراه حي إلا مات، ولا يراه يابس إلا تدهده. نعم، ولقد بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، إذا كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء من المفسرين: قال الله تبارك وتعالى لنبيه موسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك خلقة، فإن ثبت الجبل عندما أتجلى إليه فسوف تراني. ولكن أحباب الكرام، لم يظهر من أنوار العلي الأعلى سبحانه وتعالى للجبل إلا بقدر الأنملة الواحدة من الأصبع الواحد، ومع ذلك لم يتحمل الجبل، فاندك الجبل وخر موسى صعقا. فلما أفاق من إغمائه قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. نعم أحباب الكرام الفضلاء، ولكن أيضا تعميقا لهذا المعنى، وهو تعظيم الملك سبحانه وتعالى الذي ينبغي علينا أن نراقبه على الدوام آناء الليل وأطراف النهار، وأن نستقيم على طاعته، ونقول الحرام لا، ويقول الواحد منا عند المعصية: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أحباب الكرام الفضلاء أن حبرا من أحبار اليهود التقى بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، نحن نقرأ في التوراة عندنا أن الله تعالى يوم القيامة يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي المصطفى حتى بدت نواجذه تصديقا لكلام الحبر، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
أحباب الكرام، والله ما تجرأ أحد على معصية الله عز وجل، ولا فعل إنسان من البشر كبيرة ولا صغيرة إلا عندما ضعفت مراقبة العلي الأعلى في قلبه. ولكن اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اقرأوا معي قول الله تعالى هذا المعنى حتى تستشعروا مراقبة الملك. اسمعوا:
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال.
نعم أحبابي الكرام، الغيب والشهادة عند الله تعالى سواء، والسر والإعلان عند الله تعالى سواء، سواء عند الله تبارك وتعالى في سمعه وفي علمه وفي بصره، من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالمعصية بالليل أو سارب يعني دخل في سربه واختفى بالنهار، هذا كله عند العلي الأعلى سبحانه وتعالى سواء. أحيانا الواحد منا يسر قوله وأحيانا يعلنه، السر والإعلان عند الله تبارك وتعالى سواء. أحباب الكرام الفضلاء، إن القرآن في أجل صوره ومعانيه بين لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أن امرأة حدث بينها وبين زوجها مشكلة، قال لها أنت علي كظهر أمي، فلما ذهبت إلى الحبيب المصطفى تقول يا رسول الله إن زوجي جعلني عليه كظهر أمي ولي منه عيال، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن تركتهم معي جاعوا، ولقد أفنى شبابي وأفنى مالي. فقال النبي المصطفى لا أرى إلا أنك حرمت عليه. قالت يا رسول الله لي منه عيال، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن تركتهم معي جاعوا. قال لا أرى إلا أنك حرمت عليه. فشكت حالها للمليك المقتدر، فنزلت مواساة الله تبارك وتعالى تربض على قلب هذه المسكينة. اسمعوا ماذا قال الله تعالى لها.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت جل سمع الله، سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد كان بيني وبينها ستر رقيق وما سمعت كلامها مع النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أحباب الكرام الفضلاء، لابد أن نعلم أن الله تعالى يسمعنا ويسمع ما نسره وما نعلنه.
ولكل صوت منه سمع حاضر، والسر والإعلان مستويان، والسمع واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، فهو البصير فهو البصير فهو يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري الكوت في أعضائها، ويرى بياض عروقها بعياني، ويرى بياض عروقها بعياني، وهو العليم وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان.
نعم أحباب الكرام، سبحان من وسع سمعه الأصوات، روى العلامة الإمام البخاري بسند عن أبي موسى الأشعري أنه قال: سافرنا مع النبي المصطفى فكنا إذا علونا جبلا كبرنا بصوت مرتفع، فقال النبي المصطفى: أيها الناس، أرضعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله تعالى. بعد الفاصل وبينا أن الله تبارك وتعالى إذا كان يطلع منا على السر وأخفى، فينبغي على المؤمن أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع منه ما أسره وما أعلنه. واستشهدنا بقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت: جل سمع الله، سبحان من وسع سمعه الأصوات. بل واستشهدنا بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. بل إن النبي المصطفى يقول في الحديث الصحيح: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله يراك حيث كنت. إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله تعالى يراك حيث كنت. ولكن أريد أن ألفت أحبابي الكرام في أمة الحبيبة العريقة إلى أن الله تعالى خلق السماوات والأرض من أجل أن يعلم الإنسان أنه في قبضة الملك وتحت قهره وفي سيطرته.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن.
لماذا أحبابي الكرام الله خلق السماوات والأرض؟ لماذا خلق الله تعالى السماوات والأرض؟ اسمعوا الإجابة:
لتعلموا شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الله الله الله، لو علم كل إنسان منا أنه في قبضة الملك وتحت قهره وفي سيطرته. إن النبي المصطفى كثيرا ما كان يقول: والذي نفس محمد بيده. فنفسك بيد الله تبارك وتعالى، وأنت في قبضته وتحت قهره وتحت سيطرته. هذا المعنى أحباب الكرام من مراقبة الله تبارك أسماؤه هو الذي يعالج كل انحرافات المجتمعات. نعم، أقول أكرر: العلم بمراقبة الملك سبحانه وتعالى هي التي تراقب كل انحرافات المجتمعات. نعم، والله ما تجرأ شاب من شبابنا على إدمان المخدرات إلا بعد أن ضعف مراقبة الله تبارك وتعالى في قلبه، ولا نهب ناهب من الأموال العامة، ولا ارتشى، ولا تاجر في الممنوعات إلا بعد أن ضعفت مراقبة الله تبارك وتعالى في قلبه. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، إنني اطلعت على خبر اسمعوه في عام 1933، أمريكا أرادوا أن يحرموا الخمر، فأنفقوا المليارات في التوعية وتثقيف الناس، بل إنهم استعملوا القوة فأعدموا 300 وسجنوا 5 ملايين. ولكن بعد 10 سنوات أعلنت أمريكا إفلاسها وأباحت الخمور لأنهم عجزوا. أحباب الكرام، ولكنني اطلعت على شريعة ربي التي تربينا على الاعتقاد الحق ومراقبة الملك سبحانه وتعالى والخوف من بطشه. نحن نعلم أن تحريم الخمور أتت تدريجيا، ولكن لما نزل قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
أحباب الكرام، والله لما نزل قول الله تعالى فهل أنتم منتهون كان الصحابي شفتيه تشتاق إلى قطرة خمر ورفع الكأس إلى فيه، ولكن أتى النداء وسمعوا قول رب الأرض والسماء فهل أنتم منتهون، ما كان عند واحد منهم قارورة خمر إلا سكبها في سكك المدينة، حتى كانت شوارع المدينة تجري بأنهار الخمر لما قال الله تعالى فهل أنتم منتهون. نعم، لأنهم استشعروا عظمة الله الذي قال ويحذركم الله تعالى ويحذركم الله نفسه، والذي قال في القرآن الكريم إن بطش ربك لشديد، أيقنوا أن لله سطوات وأن لله نقمات ما هي من الظالمين ببعيد، جعلوا الله تعالى أعظم الناظرين إليهم فاستحوا من الملك جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، أقول وأكرر مليون مرة، من استشعر هذا المعنى لن تمتد يده على ما حرم الله جل وعلا، بل سيرتدع ويصطلح على الملك جلت قدرته. إن عبد الله ابن مسلمة القعنبي أنجب تلاميذ الإمام مالك بن أنس، هذا الرجل كان يشرب الخمور ويرتكب المعاصي والكبائر، وكان يجالس المردان الأحداث صغار السن، وكان يجلس معهم على معصية الله تعالى حتى مطلع الفجر، وكان بيت هذا الشاب في السوق، فبينما هو يقف على باب داره إذ مر العالم الجليل عالم حديث رسول الله الإمام شعبة ابن الحجاج، فلما مر وعليه هيبة العلماء نظر إليه عبد الله بن مسلمة القعنبي وكان معه سكين يرفعها في الهواء ثم يلتقطها بيده، فنزل فأمسك العالم الجليل من مجمع ثوبه وقال للناس في السوق من هذا؟ قالوا هذا عالمنا وشيخنا وحبرنا الإمام شعبة ابن الحجاج عالم حديث رسول الله. قال أنت عالم حديث رسول الله؟ قال نعم يا ولدي. قال حدثني. فنظر إليه وإلى ثيابه وإلى السكين التي في يده، قال يا ولدي لست أهلا أن أحدثك بحديث رسول الله لأنه غاية ما يحتاجه يحتاج إلى موعظة. قال إما أن تحدثني وإما أن أمزق وجهك بهذه السكين. قال اسمع يا ولدي، حدثنا منصور، حدثنا ربعي، حدثنا أبو مسعود أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فدخلت موعظة رسول الله في قلبه ودخل حديث رسول الله في قلبه فتمكن منه أي تمكني، فخشع قلبه وطلت الدمعة من عينه ووقع السكين من يده، ودخل يقول لأمه كسري كل زجاجات الخمر وحطمي كل آلات له، وإذا أتى رفاق السوء أخبريهم أنني اصطلحت مع ربي جلت قدرته، ويمم وجهه إلى بلاد الإمام مالك بن أنس ليتعلم منه ميراث رسول الله، ولم يعد إلى بلاده يا أحباب الكرام إلا بعد موت العلامة الكبير شعبة ابن الحجاج، ولم يروي عن الإمام شعبة ابن الحجاج إلا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولكن أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، لما تمكن قول النبي المصطفى من قلبه استحى من نظر الإله إليه وأعلنها توبة. وأتمنى والله أن يكون كلامي في هذه الليلة وتلاوة الشيخ رضا سلمان في هذه الليلة رسالة إلى أحبابنا الشباب الذين ضحك عليهم الشيطان واستحوذ عليهم وأنساهم ذكر الله وتجرأوا على الكبائر وتجرأوا على المعاظم وتجرأوا على العظائم وتجرأوا على إسقاط العلي الأعلى. أتمنى أن تكون هذه رسالة إلى قلوبهم أن يستحوا في هذه الليلة. وأنت معي وأنت تجلس الآن تسمعنا من خلال هذه الحلقة، أريدك أن تعلنها توبة وتقوم وتصطلح مع العلي الأعلى سبحانه وتعالى، كفاك ذنوب، وأنت تقرأ قول النبي المصطفى إن الحياء من الله تعالى حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. نعم، لا يسعك إلا أن تقوم فتصطلح مع العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لأن مراقبة الله تبارك وتعالى إذا استقرت في القلوب والله لن يتجرأ الإنسان بعدها على معصية علام الغيوب أبدا ما دامت تمكن هذا المعنى من مراقبة الله تعالى من قلب المؤمن ومن قلب المؤمنة. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، أقول وأكرر مليون مرة إن معنى مراقبة الملك سبحانه وتعالى إذا تمكنت من قلوبنا لن يتجرأ واحد منا على معصية الله، فقد قال النبي المصطفى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مراقبة الله عز وجل تدخل على القلوب فترضع أصحابها عن معصية علام الغيوب تباركت أسماؤه وجل في علاه. فإذا وضعنا الأمانات بين يدي من يراقب رب البريات ستزداد أحباب الكرام، ولن يمتد يده إلى الحرام أبدا ما دام يراقب الملك جلت قدرته وتباركت أسماؤه وجل في علاه. أنني والله قرأت في الحوادث وفي الأحداث التي وقعت في عصرنا المعاصر، قرأت عن سائق تاكسي أوصل ثريا من الأثرياء، الله تعالى أعطى هذا الثري من المال الشيء الكثير، ولكن نزل هذا الثري وترك حقيبة أمواله في السيارة وعثر عليها السائق، ولكن السائق الذي تربى على خشية الله وتربى على مراقبة الملك سبحانه وتعالى لم ينم بالليل والنهار، ووصل البحث عن صاحب هذه الحقيبة بالليل وبالنهار حتى التقى به. فلما التقى به قال له هذا الثري الذي أخذ هذا المال الكثير من هذا السائق ألك سيارة؟ قال لا يا سيدي، أنا أعمل بالأجرة على هذه السيارة. فأخذه إلى مكان السيارات الحديثة واشترى له سيارة بمليون جنيه جزاء أمانته. نعم، لأنه ترك شيئا لله فعوضه الله تعالى خيرا منه. ألم نقرأ قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
بل إن معنى المراقبة أحباب الكرام الفضلاء يدخل على المؤمن فيجعله يصون الأعراض، فلا يتجرأ على هتك عرض مسلم، بل عند الحرام يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لأني قرأت عن العالم الكبير عبد الله بن المبارك الذي كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، هذا العالم الذي ذاع صيته والذي اشتهر بخشيته من الله تبارك أسماؤه وجل في علاه، فوالله الذي لا إله غيره ما رفع الله تعالى قدره إلا بخشيته من جلال الله جلت قدرته، وخشيته من بطش الله جلت قدرته، وعبادته في الخلوات. فقد كان هذا الرجل له صولات وجولات في الخلوات في ذكر رب الأرض والسماوات. هذا الرجل بينما هو كان يحج رآه هارون الرشيد فاستغل حب الناس له وطلب منه أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء لأن الأمطار كانت قد امتنعت، فقال تعالى يا عالمنا ويا حبرنا صلي بنا صلاة الاستسقاء. فصلى عبد الله بن المبارك وخطب ووعظ الناس، فنظر عبد الله المبارك لم يجد قطرة ماء في السماء، ولكنه نظر بجوار الكعبة فوجد عبدا أسود قن يتعلق بأستار الكعبة يبكي لله عز وجل ويقول رباه إني لا أسألك الماء من أجلي أنا ولكن من أجل أطفال رضع وبهائم رتع وشيوخ رقع، يا الله أقسم عليك أن تغيثنا ولا تجعلنا من القانطين. يقول عبد الله بن المبارك بعد دعاء هذا الشاب الأسود نظرت إلى السحب الكثيفة فوجدت الأمطار تأتي بغزارة، ولكن لما أردت أن ألتفت إلى الشاب لم أجده بجوار الكعبة سرعان ما انصرف، فذهبت إلى أكبر تاجر للعبيد وقلت له أخرج من عندك من العبيد، فأخرجهم ولكن لم أرى الشاب، فقلت له هل هناك شاب قد خبأته عني؟ قال نعم خبأت عنك شابا مطعون في شرفه. قال كيف أنه مطعون في شرفه؟ قال سآتيك بالجارية التي راودها عن نفسها. فأتت الجارية فقال لها عبد الله بن المبارك ناشدتك الله الذي رفع السماء بلا عمد، هل راودك هذا الشاب عن نفسك؟ قالت لا والله ما رأيت أتقى لله تعالى منه، وكان كثيرا ما يجلس في الخلوات يذكر رب البريات، ولكنني كنت أحبه وكنت أشتاق إليه بالليل والنهار، فرأيته ذات يوم في خلوة فانقضضت عليه أردت أن أقبله فانفلت مني ورفع يده في الهواء وصكني على وجهي فصرخت فأتى سيدي فأحببت أن أخرج من سخطه بعذر، فقلت له إنه راودني عن نفسي. فقال عبد الله بن المبارك بعد أن علم أنه هو الشاب الذي رآه وهو يستغيث بالله تعالى ودعا ربه فاستجاب له ربه، فقال بعني هذا الشاب وبعني هذه الفتاة فإن لها زوج عندي. وسبحان ربي العظيم لما اشتراه قال له الشاب يا سيدي هل اعتقتني من أجل الله عز وجل أم من أجل هوى في نفسك؟ قال بل من أجل الله. قال إذن خلني وربي. قال خليتك وربك. فظل يجري حتى غاب عن الأعين. ولكن في هذا الوقت كان العالم الجليل حماد بن سلمة قد كان يؤدي المناسك في هذا العام، فنزل مخيم عبد الله بن المبارك وبحث عنه فلم يجده، قالوا له إنه ذهب ليشتري عبدا من العبيد، ولكنه لما قدم عبد الله بن المبارك ووجد شيخه حماد بن سلمة يدرس العلم مكانه في مخيمه، قال له حماد بن سلمة هل انشغلت يا عبد الله عن المناسك بشراء الإماء والعبيد؟ قال إنني رأيت يا سيدي شابا صالحا ما رأيت مثله، شاب إذا أقسم على الله تعالى لأبره. قال ولماذا تبحث عنه؟ قال من أجل أن أزوجه ابنتي، رأيت تقواه ومراقبته لله جلت قدرته، فقلت هذا هو الذي يستطيع أن يحمل الأمانة ويتزوج ابنتي. قال: هل ترضى ابنتك أن تتزوج عبدا أسود قن؟ قال: نعم، لقد ربيتها على قصة جدها، وجدها كان من التقوى والورع ومراقبة الله تبارك أسماؤه، حتى أن سيده الذي كان يعمل عنده زوجه ابنته، وكان من ثمر في هذا الزواج عبد الله ابن المبارك، فهي ذرية بعضها من بعض. ولكن الشاهد أحبابي الكرام الفضلاء من قصة هذا الشاب أنه لما تمكنت رقابة الله تعالى من قلبه لم تمتد يده على ما حرم الله، بل صان الأعراض. وهذه رسالة لشبابنا أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويراقبوا الله العظيم الذي كل نفس هو قائم عليها. الشيخ رضا هيقرأ لنا قول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل.
إذن أحبابي الكرام، نعلم أن مراقبة الله تبارك وتعالى إذا تمكنت من القلوب دخلت على المؤمن، تجعله يصون الأموال فلا يخون الأمانات، ويصون الأعراض فلا يمتد بدنه إلى مساخط العلي الأعلى، بل يقول عند الحرام: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ومن ثم يكون الجزاء عند الله تبارك وتعالى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
نعم أحبابي الكرام، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لو
نعم أحبابي الكرام، ثمرة المراقبة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن سامحونا، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وكنا والله نتمنى في هذه الليلة أن يطول بنا اللقاء لنتكلم عن الثمار اليانعة التي نجنيها من مراقبة المليك المقتدر تباركت أسماؤه. ولكن عزاؤنا أننا بإذن الله سنلتقي بحضرتكم في الجمعة المقبلة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. ولكن في نهاية الحلقة أطلب من أخي وحبيبي فضيلة الشيخ رضا سلمان أن يدعو للمسلمين جميعا. الشيخ رضا، وما تنساش حبيبي تدعي لمصر
إن شاء الله،
عساها أن تكون ساعة إجابة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك وأن يسددك. أحبابي الكرام الفضلاء، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اجعل مصر سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب على أهل مصر الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كذبا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم هيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وردنا إلى الحق مردا جميلا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحسنى فادعوه بها.